الأحبة هو الشريف الرابع من شرح منظومة الشيخ محمد بن صالح العثيمي في أصول الفقه.
قال عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول يشرع والرب عز وجل يشرع، وما شرعه الرسول فهو شرع الله. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله ووفقه ومن سمع قال: فإن يقع في الحكم شك فارجعي للأصل في النوعين. إن يقع في حكم الشيء الحادث شك، يعني هل هو حلال أو حرام، وهو هل مشروع أو غير مشروع، يقول فارجعي للأصل في النوعين. ما هما النوعان؟ العبادات وغير العبادات، العبادات وغير العبادات. فنرجع إلى الأصل في النوعين ثم نتبع هذا الأصل. ولهذا قال ثم اتبع، يعني بعد أن ترجع للأصل تتبع. مثال ذلك: اختلف اثنان في عادة من العادات، ما هي عبادة، فقال أحدهما هي جائزة وقال الثاني غير جائزة. إذن وقع الشرع، نرجع فيش في الأصل، نقول الأصل في العادات الحل لأنها باقية في عموم قوله والأصل في الأشياء حل، فنقول هذه العادة حلال، هذا دليل على أنها حرام. فإن لم يأتي بدليل على أنها حرام فهي حلال، لأننا عند الشك نرجع في الأصل ونتبع الأصل. ولهذا قال يقع في الحكم شك فارجع إلى الأصل في النوع. اختلف اثنان في عبادة، فقال أحدهما هذا ذكر طيب وعمل صالح فلنفعل، وقال الآخر هذا بدعة لن يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أصحاب ولا خلفاء ولا أصحاب فلا نفعل، كل بدعة ضلالة. إلى من نرجع؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني، نرجع للثاني. هذا الدليل على أن هذا مشروع، ومن ثم نقضي على جميع حجج أهل البدع، أهل البدع الذين يقيمون الصلوات في ليلة الرقائق أول جمعة من رجب، في ليلة نصف شعبان، في ليلة ما يسمى بداية الإسراء والمعراج، نعم، في ليلة بدر، وهكذا في ليلة مولد الرسول عليه الصلاة والسلام. نرجع نقول هذا دليلا على مشروعية هذه الأعمال التي أنتم تقومون بها تعبدا لله وتعظيما لهذا الزمن، أليس كذلك؟ طيب، فنرجع للأصل، نرجع للأصل. فإذا قال قائل ما هو الدليل على أننا عند الشك في الأمور نرجع إلى أصولها؟ فإننا نقول الدليل على ذلك مسألة فردية وقعت في قضية طهارة، لكن صارت ميزانا لكل شيء، وهي أن الرسول عليه الصلاة والسلام شفي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجب الشيء في الصلاة، الشيء يعني الناقض الوضوء كالريح، فقال عليه الصلاة والسلام لا ينفرد حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. والحقيقة أن هذا الحديث الدال على فرج من مسائل العلم ينبغي أن يكون قاعدة من قواعد، لأنه ينفعك في العبادات والمعاملات والأنكحة والطلاق وغير ذلك. حتى مثلا إذا شك الإنسان في الطلاق، إذا شك الإنسان في الطلاق هل وقع أم لم يقع، فإنه إيه؟ لا يقع، الأصل بقاء النكاح. وإن كان بعض العلماء يقول الورع التزام الطلاق، لكن نقول هذا قول ضعيف، بل الورع عدم التزام الطلاق، الورع عدم التزام الطلاق، لأن الأصل بقاء العصمة، ولو قلنا أن الورع في التزام الطلاق لأحلناها لرجل ثاني بدون يقين الحل، وهذه مشكلة. طيب، إذن الدليل على أن نرجع الأصل حديث عبد الله بن زيد في من وجد في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيئا أم لا، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. طيب، ممكن أن نجعل هذه القاعدة قاعدة المنهج والسلوك، وأن الإنسان ينبغي له في منهجه الحياتي أن يرجع لهذا الأصل حتى لا ترجع عليه الشكوك الكثيرة التي ربما تشككه حتى بأهله. أو لا يمكن؟ يمكن، يمكن أن نقول للإنسان الأصل عدم ما كان، الأصل عدم تغيير ما كان وبقاء ما كان على ما كان عليه، فلا تتعب نفسك بالوساوس والحواجيز. نعم، قد يأتي الشيطان الشخص يشككه في أهله، لا تفتح حسابك، يشككه في أهله، ماذا نقول؟ نقول الأصل السلام، الأصل السلام، أعرض عنها نهائيا. قد يشككه في أمور مما يتعلق بالله عز وجل، ماذا نقول له؟ أعرض عن هذا، الأصل أنه ليس عندك شك وليس عندك قدس في الله، ألست تتوضا لله، تصلي لله، تتصدق لله، تصوم لله، كيف تعمل هذه الأعمال اللي فيها نوع من المشقة عليك من أجل الرب عز وجل، ثم تأتي تقول أنا يكون عندي وساوس فيما يتعلق بذلك؟ الذي عنده وساوس أو شكوك ما يعمل هذه الأعمال. فنقول الأصل إيش؟ بقى ما كان على مكان، وأنك مؤمن مقر، وأن هذه وساوس من الشيطان بمنزلة السهام يرمي بها الفريسة، لكن إذا كانت الفريسة قوية ما غطى ذلك. ثم قال المؤلف: والأصل أن الأمر والنهي حكم إلا إذا الندب أو القرب علم. الأصل أن الأمر أمر الله ورسوله، والنهي نهي الله ورسوله، حكم يعني أنه لازم، فالأصل أن الأمر لازم، والأصل أن النهي لازم. الأمر لازم الفعل، والنهي لازم الترك، وهذا معنى قولهم الأصل في الأمر الوجوب، والأصل في النهي التحريم. هذا هو معنى هذا الشطر من البيت، الأصل أن الأمر والنهي حسن إلا بدليل. دليل هذا الأصل قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، واللام هنا للأمر المراد به التهديد، ويخالفون عن أمره ولم يقل أمره، أي يخرجون عن أمره وطاعته. ولهذا نقول إن الفعل هنا مضمن معنى إيش؟ الخروج، يعني يخرجون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيحك، نعوذ بالله. هذه الفتنة أن تصيبهم فتنة، وهي في الحقيقة أعم مما قال الإمام أحمد رحمه الله، لكن الإمام أحمد ذكر أعلاها وأطمها وأعظمها، وهو الشرك. وإلا قد تكون فتنة دون الشرك، قد يحصل الإنسان يفتنه عن ذكر الله عز وجل ويغفل قلبه عن ذكره، وهذه فتنة. أما العذاب الأليم فراح، عذاب مؤلم إما في الدنيا وإما في الآخرة. وكلمة أمره عامة لأنها مفرد مضاف فيعم جميع أوامره، أن الإنسان مهدد بأن تصيبه فتنة أو يصيبه العذاب الأليم. هذا دليل آخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر أصحابه في غزوة الحديبية أن ينحروا ويحلوا توقفوا رضي الله عنه، لكننا نعلم أنهم لم يتوقفوا عصيانا ولكنهم توقفوا انتظارا لأمر يحدث لعله ينسخ الأمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يأمر بالشيء ثم يراجع فيه ويدع الأمر الأول إلى أمر ثاني، كما وقع في غزوة خيبر حين رأى البذور تغلي في اللحم فقالوا ما هذا؟ قالوا يا رسول الله هذه حنيفة، فأمر أن تكفأ البذور وأن تكسر، أمر أن تكفأ وأن تكسر، فقالوا يا رسول الله أو نغسلها؟ قال أو نغسلها. فهنا نسخ الأول إلى حكم آخر إلى الأمر بالقتل. فهم رضي الله عنهم لما أمرهم بالنحر والحل وهم قد جاءوا من المدينة ووصلوا إلى قرب مكة حديبة، نعم، ومعهم هديهم وهم أولى الناس في البيت يمنعون منه. الأمر شديد يا أخوان، نحن لا نتصور الآن، لكن تصوروا لو ذهب منكم هذا العدد العظيم، يعني حوالي 1400 نفر مع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لبيك اللهم لبيك معهم الهدي ثم يمنعون عند مكة، لا شك أن هذا سيكون شديدا جدا على النفوس. ولهذا تلك الصحابة رضي الله عنهم رجاء أن ينسخ الحكم، فدخل على أم سلمة مغضبا النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت أم سلمة من جهات النساء عاقبة حكيمة، فقالت ما لك؟ فأخبره، قالت يا رسول الله أتريد أن يحلقوا؟ قال نعم. فقالت اخرج وادعو الحلاق واحلق رأسك، ففعل، فلما رأوه قد حلق كاد يقتل بعضهم بعض يتدافعون عند الحلاق لأنهم رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام وشاهدوا يفعل، فعلموا أن النفس الآن غير ممكن. فهذا يدل على أن الأمر للوجوب، وإلا لما غضب الرسول عليه الصلاة والسلام. ونظيره أيضا ما حصل في حجة الوداع، فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأغنياء من الصحابة ساقوا الهدي من المدينة تعظيما لشعائر الله، ولما وصلوا في أثناء الطريق أمر من لم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة ليصير متمتعا، ولكن الصحابة لم يروا منه حزما يعني عزيمة، فاستمروا على حلمهم عليه. ولما وصل مكة وطاف وسعى أمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، قالوا يا رسول الله كيف وقد سمينا الحج يعني لبينا بالحج كيف نفعل الحج نجعل عمره؟ فقال افعلوا ما امركم به ولولا اني سقت الهدي لا احللت معكم ولو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي. وغضب حتى اوردوا عليه مساله يستحيا منها، كل ذلك لعله ينسخ الأمر. قالوا يا رسول الله أيخرج أحدنا إلى منى وذكره يقصد منيا، يعني من جماع النساء، لأنه إذا حل حل من كل شيء. قال افعلوا ما أمركم به، وغضب عليه الصلاة والسلام. فهذا أيضا من يدل فيه على أن الأمر إيه للوجوب. فعندنا إذن دليل، ثلاثة أدلة، واحد من القرآن، والثاني من السنة، كلها تدل على أن الأصل في أمر الله ورسوله الوجوب. في مقابل ذلك الأصل في النهي التحريم، كقول النبي عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فالأمر بالاجتناب في الوجوب، وإذا وجب الاجتناب صار الفعل محرما، صار الفعل محرما. وعلى هذا فثبت نقول الأصل في الأمر والنهي أنهما محكومان، الأمر واجب الفعل والنهي واجب الترك، إلا بدليل، إلا بدليل. ومن أراد البسط في هذا فليرجع إلى ما ذكره الفقهاء في أصول الفقه، ما ذكره الأصوليون في أصول الفقه، لأنه مستوى الدائرة. فإن قال قائل هذا الأصل ينتقض بمسائل كثيرة ذكرها العلماء للاستحباب، وهي أوامر ونواهي، فقالوا في النواهي أنها مقروعة، وقالوا في الأوامر أنها مستحبة، وهي كثيرة. دع مثلا، فما الجواب؟ قلنا الجواب على ذلك أن نأخذ بالأصل ما لم يمنع منه الإجماع، هذا واحد. يعني نقول نأخذ بالأصل ما لم يمنع منه إجماع، يعني منع منه إجماع، فالإجماع رافع لحكم الوجود، هذا واحد. ثانيا، أن بعض العلماء سلك مسلكا جيدا فقال الأوامر تنقسم إلى قسمين، أوامر تعبدية وأوامر تأديبية. فما قصد به التعبد فالأمر فيه للوجوب، لأن الله خلقنا للعبادة، وما قصد به التأديب أو التعبد فهو للاستحباب، إلا إذا ورد ما يدل على الوجوب، إذا ورد ما يدل على الوجوب فهو للوجوب. وهذه طريقة جيدة، ويتخلص منها الإنسان، ويتخلص بها الإنسان من إرادة كثيرة. مثال ما دل عليه الدليل على أنه الوجوب وهو من باب العذاب، الأكل باليمين، الأكل باليمين من آداب الأكل لا شك، ويأتي الأمر به للوجوب والنهي للتحريم لوجود قرينة تدل على هذا، وهي قوله صلى الله عليه وآله وسلم فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. ونحن منهيون عن اتباع خطوات الشيطان وموافقة الشيطان، لأنه عدو لنا، والعدو لا ينبغي أن يكون إماما لك، ليس من العقل ولا من الشرع أن يكون عدوك إماما لك. فهذا في قليل، وإلا فالأصل على الاستحباب، إذا لبستم فابدعوا باليمين، وإذا أخلعتم فابدعوا باليسار، هذا أمر. حل نقول يجب على الإنسان إذا لبس أن يبدأ باليمين، وإذا خلع أن يبدأ باليسار، لا، ولكن هذا على سبيل الاستحباب، لأنه من باب التأدب، فما كان من باب التأدب فإنه يحمل على الاستحباب، وما كان من باب التعبد فهو للوجوب، ما لم يوجد قرينة في موضعي تدل على إيش؟ على أن هذا للاستحباب في مسألة التعبد أو للوجوب في مسألة التأدب. وهذا القول يعني إذا تأملته وجدت فيه قوة، حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله قال إن المعصية إكراما لا تعد معصية، المعصية إكراما لا تعد معصية ولا يأثم بها الإنسان ولو أمر بها. واستدل بذلك في قصة أبي بكر رضي الله عنه حين خلفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة ليصلي بالناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهب ليصلح بين بني عوف أو بني عامر بن عوف نسيت، فرجع فوجده يصلي بالناس، فلما التفت أبو بكر وإذاه النبي عليه الصلاة والسلام فتقهقر، فرده النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكنه رجع خالف ورجع. ولما سلم النبي عليه الصلاة والسلام قال له يعني ما شأنك؟ قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا قالت لكن عصيانا أو كراما؟ إكراما. فقال الشيخ الإسلام إذا علم بأن الأمر ليس بالوجوب فإنه لا يكون الوجوب، وهذه من القرائن التي تحول الأمر من الواجب إلى الاستحباب. لكن هل الأولى الأدب أو الامتثال؟ نعم، والظاهر أن الامتثال أولى، لكن لقوة تعظيم أبي بكر للرسول عليه الصلاة والسلام كأنه رأى أنه لو استمر في صلاته أفسد صلاته. بماذا؟ بالوساوس والانشغال. كيف الرسول عليه الصلاة والسلام وراءه صلينا مأمون به؟ فرأى أن تأخره خير له في العبادة، في عبادته التي هي الصلاة، لا مجرد إكرام الرسول عليه الصلاة والسلام فقط، بل إكرام وإقامة الصلاة. لكن لو كانت مثلا على خلاف ذلك أدب عادي فهم يقولون إن الامتثال خير من الأدب، الامتثال خير من الأدب. خلصا؟ طيب كمل الآن بعد مهرة عدم كم راح؟ كم راح؟ لا هذا نص عشر للسؤال لا شيء. نعم نعم مثل تسمية هي عباد عند جميع المسلمين. لا لا أما إذن المثال ولا لا تستخدم علينا القاعدة لك إلى الثلاثة المقبل إن شاء الله. نعم في النهي. نعم ما أتاكم رسول. نعم يمكن نستدل، لكن لا نستدل بالآية إلا من باب القياس، لأن الآية وردت في الفيل ما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إنه شديد العقاب للفقراء. لا لكن بالقياس يقول هذا إذا كان في الفيل وهو عطاء المال كما هو من باب أولى. هل هذا يفهم عامله؟ عام وأيضا الأمر والنهي ما هو بيكتب، الأمر والنهي ما هو بيكتب، الذي يؤتى شيء المدفوع. نعم وش تقولون هذا أداب أو عبادة؟ لأن المقصود به تعظيم الكعبة، هذا من باب العبادات. لا هم وين عدونا ذبحنا، لكن هم باب العبادات، لأن لا نعلم أن الإنسان فائدة من كون يكون هكذا أو هكذا. كل واحد جاء على علمه عليه، سواء يمين أو قبلة أو يسارها أو أمامها أو خلفها. نعم. لكن هل ورد نهي عن القيام من الرجل عند قدومه؟ ها؟ ما هو؟ هذا لا شك أنهم كانوا لا يقومون للرسول عليه الصلاة والسلام لعلمهم أنه كان يكره ذلك، لكن ما قالوا لأنه نهاهم عن ذلك، ولا يحب أن يتمثل له الناس الصيام أو يقوموا تعظيما له، لكن هل قالوا لأنه نهانا عن ذلك؟ إنما نهى عن القيام على الرسول: لا تقوم كما تقوم الأعاجم على ملوكهم. أطيعن عليه، يكون واحد جالس والثاني واقف على رأسه، هذا أيضا منهي عنه إلا إذا قصد به إغاظة الكفار. إذا قصد به إغاظة الكفار فهو سنة، كما فعل المغيرة بن شعبة في غزوة الحديبية حين كانت رسل قريش تأتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو واقف على رأسه وفي يده السيف، فكلما أراد أن بديل بن ورقة أن يأخذ بلحية الرسول عليه الصلاة والسلام ضربه بالسيف وقال: دونك لحية الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني لا تقطع. فكان يقطع يده غير قصره إليه ويقول يعني كلام يعتدوا به، فهذا من باب التعظيم. ولذلك فعل الصحابة في تلك القضية وفي تلك الوقعة فعلا لا ليسوا يفعلونه بغير هذا. كان إذا تنخم استقبل نخامته بأيديه فدلكوا بها وجوههم وصدورهم، كل هذا إغاظة للكفار. وإذا توضأ كانوا يغتسلونه على وضوءه، وما كان يفعل هذا في الأيام المعتادة. ولهذا لما رجع رسول قريش إلى قريش رجع مهبولا، قال: والله لقد دخلت على كسرى وقيصر والملوك ولم أجد أحدا منهم يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمد. شوف كيف أكثر. ثم ذكر القصة هذه أنهم كانوا إذا تنخم أخذوا المقام ووضعوا تركوا بها وجوههم وصدورهم، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه ولا يحسون النظر فيه تعظيما له ولا يتكلمون حتى يتكلم. فمثل هذا في المقام وهو مقام أحمد. والله طيب أنا أتفق، لا بأس، حتى إذا عرفوا أنهم أن ذويهم يعظمونهم يكون طيب، بشرط أن لا يكونوا صوفية ويعظمون تعظيم الصوفية، لا بد من هذا الشرط. عرف لا يكون فيه مريد ومراد. هنا هنا اين نعم صحيح اين لان مهم عدد من يفعلون هذا. لا لا خبر فعلها، لكن كونهم ياخذونها بايديهم يتلقونها بايديهم ويتلقون بها وجوههم وصورهم هذا لغرض هذا الرجل. والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تمام. من حيث الفساد لا فرق، العبادة فاسدة، لكن الجاهل لا يلام ولا يعاقب، والعالم يعاقب، لأن هذا من باب اتخاذ آيات الله هزوا. طيب، إذا عاد النهي إلى أمر خارج عن العبادة وشرعه محمد فلا يصح، يعني معنى لا يفسد العبادة، مثل نعم لو لبس الرجل عمامة حرير وصلى فصلاته ليش؟ لا يعود إلى فيها ولا شر. طيب، إذا باع بعد نداء الجمعة الثانية فدية أو تصح البيع ولا ليش؟ أين الحديث؟ أين الحديث؟ ها؟ أيام الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ضرورة. تمام، إذا باع بعد نداء الجمعة الثاني وهو ممن فزمه الجمعة فالبيع باطل، لأن من يعود إلى ذات الشيء. تمام، طيب إذا عاد إلى خارج آدم، إذا عاد النهي إلى شيء خارج عن البيع فهل يصح البيع أو لا؟ معجبنا إذا عاد النهي إلى خارج عن العبادة والمعاملة فإنها تصح؟ السؤال الحدي أعطيته سؤال، قلت رجل باع بعد نداء الجمعة الثاني ممن فزمه الجمعة، فقال لا أصح لأن الله نهى عنه. فإذا باع بيعا، أو اشترى شراء، النهي فيه يعود إلى شيء خارج. لا يصح وهو لشيء خارج، وعندنا قلنا وأن يعود لخارج فلن يضيع. ما يصح يرى عجيب لا بأس، يعني لا هو فيه إثم لكن لا يقضي العقل. مثاله أين أنت؟
مثلا في عقد النكاح.
أين؟
أو عقد البيع.
لا دي واحدة منها أسهل.
عقد البيع.
ها.
إذا أتى بمفرد من المفردات مما لا يفرد البيع.
مثل. يا سيد. ها. تلقى الجلد إذا تلقاه واشترى منه فهذا حرام عليه، لكن البيع صحيح، البيع صحيح، والدليل على صحته قول رسول صلى الله عليه وسلم فإذا أتى صاحبه السوق فهو بالخيار، السيد والسوق، فإذا أتى السيد والسوق فهو بالخيار. وجه الدلالة أن ثبوت الخيار فرع عن صحة العقد، فرع عن صحة العقد. طيب، رجل صلى بخف حرير، رجل صلى بخف حرير جورة حرير تصح صلاته؟ صحيح؟ اي نعم، الجوارب مثل الإمام، النهي عن شيء خارج فلا يضر. ما هو الأصل في الأعمال والأعيان والمنافع؟ الأصل الحل كل الأعمال إلا العبادة. نعم. إذا الأصل في غير العبادات الحل. ما هو الدليل من القرآن؟ نعم. طيب. نعم. نعم. تمام. طيب. ما هو الدليل على منع العبادة إلا بدليل؟ نعم. وجه الدلالة إما وجه الدلالة ما وجه الدلالة على أن الأصل في العبادات التحريم إلا بالدليل؟ يعني في العبادة التي لم يشرعها الله ليس عليها أمر الله فتكون مردودة، تكون مردودة. طيب، ذكرنا أن الأصل في الأذان الحل كقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فما وجه الدليل العقلي لهذه المسألة؟ يريد دليل عقليا لهذا المسألة. ذكي خلق الله هذا في الأرض إذا لم يكن ذلك لمصلحتنا فهو عقل، لكن يرد عليه خلق الحيات والعقارب والنمل وما أشبهها. لكن تضر الإنسان. طيب، وما انتفاعي بأقرب الذي قصر؟ يعني هم سام العقل إذا رأها قتلها. نعم. يعني هي نافعة بغيرها، تقول نافعة بغيرها، فإن إيجاد الله لهذه المعجزات فيه مصالح كثيرة، منها ما يترتب على أذيتها من الأجر والثواب، ومنها بيان قدرة الله عز وجل حيث يخلق للخلق ما فيه من بعثهم، فمنها رقوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وما فيه مضرتهم، ومنها أن كثيرا من الناس لا يستعمل الأوراق إلا من أجل الحماية من هذه الأشياء، فتكون حثا على الإنسان على استعمال الأوراق، ومنها أن يعرف الإنسان العذاب بهذه الأشياء، عذابه بهذه الأشياء، لأنه قد لها نظير في النار كما جاء في بعض آثارنا في العقارب والحيات وما إلى ذلك. فالمهم أنها وإن كانت ضارة بنفسها لكن تجد منافع. طيب، إذا شككنا في شيء هل هو حرام ولا حلال فماذا نفعل؟ لا 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 شككنا في الشيء هل هو حلال ولا حرام. نفي الأصل وهو وفي غير نفسه. طيب إذا أشكل علينا رجع للأصل ولا ما الفائدة نفسها فيه؟ نرجع للأصل وهو أن الأصل في العادات في العبادات المنع، والأصل في غيرها الإذن. الأصل في غيرها الإذن. طيب اصطاد رجل طيرا في الفضاء ولا يدري هل هو حلال او حرام، يعني ياكله شبهه صحيح. نعم الاصل فيها الحل، ولهذا كان من أوسع المذاهب في هذا مذهب مالك أنه يحل كل الطيور تحل، لأنه لم يبلغ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي مخلب من الطير، فجعل كل الطيور حلال وكل الأشياء حلال. طيب إنما ورد في الحديث أظن وقفنا على وكل فعل النبي قرأنا بسم الله الرحمن الرحيم درس الليلة. والأصل أن الأمر والنهي حكم إلا إذا الندب أو الكره علم. الأصل في أمر الله ورسوله الحسن، يعني الإجابة والإنزال، لقول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والأصل فيه أيضا الفورية، أنه يجب على الفور، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضب حين تأخر الصحابة رضي الله عنهم في صلح الحديبية عن التحلل، وكذلك غضب حين تأخروا عن التحلل عن التحول إلى العمرة في حج الوداع. ولولا أن الأوامر على الفور ما غضب النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. ثم هناك دليلا عقليا يدل على أن الأوامر على الفور، وذلك أنه إذا أتى بها على الفور صار أدل على تعظيم الله عز وجل، ويتضح ذلك بالمثال. لو أمرك شخص بأمر ثم قمت فورا وأتيت بهذا الأمر لعبدك الناس مكرما له معززا له معظما له، ولو أمرك بأمر ثم توانيت ثم أتيت بالأمر لعبدك الناس ناقص التعظيم والإعزاز. فإذا كان هذا فيما يتآمر به الناس بعضا فكيف بأمر الله؟ ودليل آخر عقلي أن الإنسان لا يأمن العجز عن المأمور إذا أخر، سواء كان العجز مع البقاء أو العجز بالفناء، قد يموت الإنسان وقد لا يموت لكن يعجز عن تنفيذ الأمر، فكان مقتضى العقل أن إيش؟ أن يبادر به. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله كلمة جيدة، قال من وجب عليه الحج فليبادر، فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له، فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له. ويمكن أن يؤخذ هذا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، فالأول تحذير من الأكل، والثاني تحذير من الموت والفناء. فلا ينبغي للعاقل أن يتأخر في تنفيذ أمر الله ورسوله. طيب ما يقول إلا، وكذلك النهي الأصل فيه التحريم، حكم يعني حكم تركه أي ترك المنهي لأنه على وزن الواجب الأمر.